مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفة أن مسيرة ثانية قصفت مركبة في بلدة النبيشيت في البقاع الشرقي البلاد، ما أدى إلى استشهاد شخص آخر. في سياق متصل، تعرضت حفارة في بلدة بليدة إلى انفجار قنبلة ما أدى إلى إعطابها، فيما جرح شخص إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. تشهد العاصمة القطرية الدوحة حراكا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من اتفاق غزة بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. وفي هذا السياق أعلن خليل الحية رئيس حركة حماس أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الإدارية الجديدة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
على الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من الاتفاق بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة المقبلة بنودا خاصة بإدارة القطاع وتسليمها إلى لجنة من التكنوقراط إلى جانب بحث ملف سلاح المقاومة. وفي هذا السياق أعلن خليل الحية رئيس حركة حماس أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الإدارية الجديدة. وأوضح الحية أن حماس لا تمانع في نشر قوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني واحد ويريد سلطة وحكومة واحدة، وأن الحركة لن تمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف الحرب. وأشار الحي إلى أن قضية سلاح المقاومة ما زالت قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، مؤكدا أن هذا السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا زال الاحتلال فسيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية. من جانبها رفضت حركة فتح أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بالقرار الوطني المستقل وولاية مؤسسات دولة فلسطين. وبينت الحركة أن دور لجنة السلام الدولية يقتصر على الرقابة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد لضمان التزام الجميع بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار. وأضافت أن أي قوة دولية محتملة يجب أن تتمركز على الحدود لا داخل قطاع غزة، مشددة على أن الأمن في القطاع مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية. كما اعتبرت فتح أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون غزة لفترة محددة يمثل خطوة مهمة ومطلوبة، شرط أن تكون هذه اللجنة تابعة لحكومة دولة فلسطين. وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن تتلقى مقترحات لإصدار قرار أممي أو اتفاقية دولية تمنح تفويضا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون محور نقاشات في الدوحة خلال الأيام المقبلة.
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن فلسطين هي القضية المركزية للشعوب العربية والإسلامية، مشددة على أن الجهاد المسلح هو الخيار الوحيد لمواجهة الإجرام الإسرائيلي حتى تحرير فلسطين بالكامل. جاء ذلك في بيان للحركة بذكرى استشهاد قائدها المؤسس فتح الشقاقي، أكدت فيه على التمسك بمبادئ مؤسسها الراحل، ووصفت مسيرته الجهادية بأنها علامة فارقة في مسيرة الكفاح الشعبي ضد الاحتلال. وذكرت الحركة أن اغتيال أمينها العام الأول زاد من صلابتها ويقينها بالنهج الذي انطلقت لأجله، مبينة أن المقاومة هي الطريق لمواجهة خطر المشروع الصهيوني الغربي ضد الأمة. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن أكثر من 64 ألف طفل في قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت المنظمة أنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها لمواجهة خطر المجاعة المتصاعد في القطاع، مطالبة بفتح جميع المعابر فورا لضمان تدفق المساعدات دون قيود. المنظمة الأممية ذكرت أنها ستسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من الجوع وسوء التغذية، عبر توسيع برامج العلاج الغذائي ودعم المرافق الصحية، محذرة من نقص المساعدات الإنسانية التي لا تلبي الاحتياجات الفعلية في القطاع. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جنود الاحتلال لدى اقتحامهم مدينة طوباس في الضفة الغربية. وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها أمطروا قوات الاحتلال بالرصاص بعد اقتحامها طوباس من عدة محاور. وفي جنين استهدف مقاومون آليات الاحتلال العسكرية بعدة عبوات ناسفة في بلدة جبع، فيما اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة سيلة الظهر. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم مطارد خلال ملاحقتهم قرب بلدة مركا جنوبية جنين. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. شهدان بغارتين إسرائيليتين على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة. والجهاد الإسلامي تؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. شكرا لجميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. أما عند 8:10 نقدم إليكم الإسلام بين النظرية والتطبيق. عند 8:22 تستمعون إلى حكاية وحكمة، دواوين الولاء تقدم إليكم. عند 8:32 درر البلاغة تستمعون إليها. عند 8:46 عند 9 وعلى مدى 10 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. أما البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. ملتقى الآفاق يقدم إليكم عند 10:10. عند 10:28 تستمعون إلى أحلى الكلام. أما من سيرة الصالحين فتقدم إليكم عند 10:43. عند 11:00 وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. وبعد حصاد المساء نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. عند منتصف الليل تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من
طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك النبي المصطفى محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
تحية إذاعية عطرة نبعثها من قلوب مفعمة بالمودة، أرواح تفيض بالعطاء. نرحب بكم في المنتدى الإذاعي، ونقف معكم على محطات من الفكر والتجربة والحياة. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة، ونتمنى لكم متابعة طيبة.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ولقاء جديد مع المنتدى الإذاعي، ومشاركات جديدة وأصوات إن شاء الله تكون جديدة، وبالتالي الحكمة والدرس الجديد الذي نأخذه في هذا البرنامج. فبانتظار تواصلكم معنا عبر همزات الوصل، ونبدأ بإيميل الإذاعة وهو radiohadi@irib.ir.
تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأهلا بك علياء.
شكرا جزيلا لك، أهلا بك زميلي أمير. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سعداء بمتابعتكم معنا عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج المنتدى الإذاعي.
طيب، نبدأ بقراءة المشاركات وأيضا الاستماع إلى أحاديثكم والاستفادة منها إن شاء الله. من اليمن نبدأ مع الأخ أبو يونس من مسك الكلام، يقول: حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي يوم من يزرعها في قلبك، فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك أو تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، والكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. أحسنت أبو يونس، أحسنت وبارك الله فيك. الكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان، وليست المصادق المعاصرة التي يبحث البعض لتحقيقها في جسده، في وجهه أو ما إلى ذلك. الجمال الحقيقي هو الكلمة الطيبة، القلب الصافي، وما ينتج عن هذه الكلمة وهذا القلب الصافي. أبو يونس من اليمن، أحسنت وشكرا لك على مسك الكلام هذا.
نعم، وننتقل إلى الأخ سامر من إيران، كتب لنا مشاركة وهي حديث عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: من استفاد أخا في الله على إيمان بالله ووفاء بإخائه طلبا لمرضات الله فقد استفاد شعاعا من نور الله وأمانا من عذاب الله وحجة يفلح بها يوم القيامة وعزا باقيا وذكرا ناميا. يذكر لنا الأخ سامر من إيران مصدر هذا الحديث وهو تحف العقول. نشكرك جزيل الشكر الأخ سامر من إيران، شكرا جزيلا لك.
نعم، من السنغال الأخ عبد الله يشارك معنا في البرنامج تحت عنوان أمثال وحكم، يقول: المعرفة القليلة شيء خطير، ما يسلب من الأسرار هدية للأخبار، ما يكسب أو ما يكسب بسهولة يضيع بسهولة، للصدق وجه واحد وللكذب ألف وجه. أقبح أنواع الفقر أن يفتقد المرء روح المرح. ويقول في الختام: لكم مني ألف ألف شكر، وألف ألف شكر لك أخ عبد الله من السنغال، وشكرا وبارك الله فيك، أحسنت.
طيب زميلي أمير، قبل أن أقرأ مشاركة الأخت مروة من العراق، نحن على أعتاب ميلاد عظيم، ميلاد الصبر والعزة والإباء، ميلاد من ورثت شجاعة أبيها علي عليه السلام وبلاغة أمها الزهراء سلام الله عليها وحنان جدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ميلاد السيدة زينب سلام الله عليها. أبارك لكم مستمعينا الكرام هذه المناسبة، كل عام وأنتم بألف خير، ونقول اللهم ارزقنا نورها وثباتها وشجاعتها، اللهم آمين. وأيضا نحيي الأخت مروة من العراق، كتبت في مولدها المبارك: يا مرحبا بشيعة النجباء في محفل الصديقة الحوراء، خلوا الهموم فليس هذا وقتها، ودعوا السرور يطوف في الأرجاء، زفوا التهاني للنبي وآله لترتفع الصلوات للعلياء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
نعم، وأنا أيضا بدوري أبادل التهاني والتبركات بمناسبة يعني اقترابنا من ذكرى ميلاد السيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. وفي الجمهورية الإسلامية في إيران، كما يعرف المستمع الكريم، يسمى يوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها بيوم الممرض أو الممرضة، فأيضا نوجه بالتحية لكل الممرضين الذين يعملون في المستشفيات في المراكز الطبية، حتى أولئك الذين يقدمون الخدمات والرعاية الطبية. يعني تعرفين هناك الكثير من الأمهات المرضى أو الآباء المرضى داخل البيوت، والأبناء هم الذين حقيقة يقدمون الرعاية لهؤلاء الآباء والأمهات. فتحية طيبة لكل من يعمل في هذا السلك، وهنيئا للأجر العظيم الذي يكتسبه هؤلاء، بغض النظر عن الأجر المادي، فالأجر الأخروي كما يقال هو أجر عظيم أيضا.
نعم، فسلام على زينب يوم ولدت ويوم صبرت ويوم تزهر ذكراها في قلوب الأحرار إلى أبد الدهر.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
حياكم الله. من سلطنة عمان الأخ أبو جهاد يشارك بالقول: الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، الأمل قد يختفي ولكن لا يموت أبدا، والفرص قد تضيع ولكنها لا تنتهي، ومهما ضاقت الدنيا ففرج الله قريب. دعائي لكم أن يملأ الله قلبكم بالإيمان ويحفظكم من الأخطار، وحياكم الله. شكرا أبو جهاد من سلطنة عمان.
نعم، والأخ عبد الحسين من العراق كتب: تحية كريمة لكم ولكادر البرنامج. تحية طيبة لك أيضا الأخ عبد الحسين، أهلا وسهلا بك. يذكر لنا في مشاركته: الحمد لله الذي أنعم علينا بعمر جديد ويوم جديد نعيشه، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، اللهم في هذا اليوم الجميل عطر أنفاسنا أو أنفاسنا بالاستغفار، واغسل قلوبنا من كل حقد وحسد، واكتب لنا الخير وارزقنا العافية. نشكرك الأخ عبد الحسين من العراق، شكرا على هذه المشاركة، كانت جميلة، وأيضا الدعاء الجميل في هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك.
أم علي من البحرين تقول معلومة أبهرتني: هل تعلم ما هي الألفاظ الاهتزازية في القرآن الكريم؟ عندما أخبرنا الله جل وعلا عن الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها. تأمل لفظة زلزل، فهي تكرار حرفين. وعندما يغضب الله تعالى على قوم صالح الذين عصوا أمر الله ورسوله وعقروا الناقة، تأتي لفظة فدم دم عليهم ربهم، فتأمل دم دم. وعندما تنكشف الحقيقة وبقوة عن ظلامة يوسف الصديق لعشر سنوات يقبع فيها في السجن ظلما من قبل زليخة، تأتي لفظة الآن حصحص الحق، فتأمل حصحص. وعندما يتحدث القرآن عن حدث مهم تقشعر له الأبدان يوم القيامة، تأتي لفظة إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. تأمل عندما يتحدث القرآن عما أعد لأهل الجنة من نعيم، فتأتي لفظة متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. عندما يتحدث عن شدة ظلمة الليل، تأتي لفظة والليل إذا عسعس. نعم أحسنتم، شكرا على هذه الملاحظة القرآنية والمعلومة المبهرة الأخت أم علي من البحرين، شكرا.
ومن الكويت معنا الأخت أم حسين، أهلا وسهلا بك حياك الله. كتبت الحياة دائما بين أمرين، يسر وعسر، وكلاهما نعمة، في اليسر يكون الشكر وفي العسر يكون الصبر. يا رب ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأملا لا يخيب. نشكرك يا الأخت أم حسين من الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لأخوتي في إذاعة الطهران الحبيبة، للكادر ولأمير وعلياء. شكرا عزيزتي علياء على سؤالك وافتقادك لي، مررت بظروف صعبة أبعدتني عن الإذاعة، ونحن نسعد بسؤالكم عنا كما تسعدون بتواصلنا معكم. أضيف على كلام الصلاة وهذه الفقرات العدة في مشاركة الصديقة عذراء الموسوي عندما ذكرت عن سرعة الصلاة وعن تأخير وقتها وعن عبارة شيطاني قوي. طبعا عن سرعة الصلاة، السرعة وتأخيرها، هذا استخفاف بالصلاة. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، أو يعني لا ينالها مستخفا، وهذا هو استخفاف بالصلاة، أن تأخير وقتها وأيضا السرعة بها، عدم احترامها، عدم احترام وقتها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني ولما تسألين ليش أخرت الصلاة، يقول ها الوقت كله صلاة. لا، هذا غلط، أكبر غلط هذا بحياتنا، إنه البعض يقول الوقت كله صلاة، كتاب موقوت. يعني مثل ما يعني مثلا هسه احنا 3 وجبات باليوم طعام، ريوق، غذاء، عشاء. يعني يصير نخلي العشاء صباحا مثلا، أو نخلي الريوق مساء. لا، هذه البشر يعتمدون على التوقيت بكل شيء إلا الصلاة. أيضا الصلاة يقولون شيطاني قوي، مثل ما قالت الأخت عذراء، شيطاني قوي هذا يا عزيزتي، هذه العبارة يقولونها حتى في شهر رمضان، يعني الغير صائمين، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يعني قيد الشيطان في شهر رمضان، أيديه مغلولة، إذن هي النفس الأمارة بالسوء أقوى من الشيطان. الإمام الصادق يقول اختبروا شيعتنا في صلاة الفجر. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، أنا دائما أفكر أقول في كل وقت صلاة 4 ركعات أو 3 إلا في صلاة الفجر. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى فعلا رحيم رؤوف بالعباد، وجعلها 2 ركعتين فقط، لأن في هذا الوقت يكون العبد نائم، فالله سبحانه وتعالى لا يريد إزعاجه، مع العلم أنه هذا فرض على العبد أن ينهض ويصلي، لكن جعلها 2 ركعتين لتكون خفيفة على العبد النائم. والأخت علياء ذكرت قالت أن يعني أحيانا نصلي يعني بدون خشوع، أو هي يعني تصبح عادة في حياتنا. يا أختي ما أجملها من عادة، خلي تكون عادة، المهم أن تكون موجودة عادة، أو يعني أحيانا ننشغل يعني ببعض الأفكار، لكن المهم أن هي موجودة بحياتنا ولا نهملها. والأخ أمير قال الصلاة حمل، فعلا هذا حمل ثقيل على أكتاف العبد، لا يرتاح إلا بعد أن يصلي، وخصوصا ما ذكرته عن صلاة الفجر، فعلا هي يعني ثقيلة وحمل. سؤال أخير إذا سمحتم أسألكم عن الأخ صبحي عبد الحميد، من سنوات طويلة وأنا أستمع إلى مشاركاته يعني جميلة والحكم والنكت، لكن من فترة يعني لفت انتباهي شيء أنه يشارك بصوت خافت، صوت مرتجف، صوت متعب، لا أعرف يعني هل كهل بهذه الفترة القصيرة أنه متعب صحيا ومريض لا سامح الله. أسأل الله له الصحة والعافية ولكم دوام التوفيق، أختكم الدائمة زينب الحسيني.
نعم شكرا جزيلا لك يا الأخت زينب الحسيني على هذه المشاركة، نقول لك أهلا وسهلا بعودتك مرة
الله.
أخرى أنت شاركت معنا في برنامج المنتدى الإذاعي، منذ فترة نحن لم نستمع إلى مشاركاتك حقيقة أخت زينب، وهذا الشيء يسعدنا ونتشرف بمشاركاتك كثيرا. أخت زينب الحسيني من العراق شكرا جزيلا لك وشكرا على هذه المشاركة.
نعم، وموضوع الصلاة وما أجمله من الموضوع، يعني ممكن النظر إلى الصلاة كفرض إلهي. نعم. كتأكيد يعني الشارع المقدس لمسألة الصلاة، وأيضا حتى يمكن النظر إلى موضوع الصلاة من الناحية الدنيوية المادية، يعني إذا يعني غضينا الطرف عن الأبعاد المعنوية والروحية وأداء التكليف الإلهي بالنسبة للصلاة، نتأمل في كون الصلاة، نجد بأن هذه الصلاة التي أمرنا الله بها في أيام وأوقات محددة، طبعا هناك أيام أيضا يعني صلوات خاصة، وبالمناسبة تكون صلوات خاصة مثل صلاة الآيات، مثل صلاة الطواف، مثل الصلاة التي هو الإنسان يوجبها على نفسه كالنذر أو ما إلى ذلك. من الناحية المادية ومن الناحية الدنيوية أيضا هذه الصلاة لها فوائد لمن تأمل، يعني ممكن النظر إلى الصلاة بأنها تنظم وقت الإنسان، يعني انظري الشخص الذي يلتزم بالصلاة خاصة في الوقت المحدد يجعل برنامج محدد، يعني ولو أن تكون الانطلاقة من تحديد وقت الصلاة، يعني يقول مثلا بأني يجب أن أصلي في الساعة الفلانية، أو مثلا عندما يرفع الأذان فأتوجه إلى الصلاة. وأيضا لدينا بعض الأحاديث التي تقول بأنه اجعل مهامك تبعا لصلاتك، يعني أنت مثلا تقول هذا الأمر أنفذه قبل الصلاة، هذا الأمر نافذه بعد الصلاة. صحيح. فهنا يحصل الإنسان على شيء من ميزان، من مصطرة كما نقول، حتى يعني يبرمج حياته ويعطي قيمة، وبالتالي تجدين بأن هناك البعض يقول أنا لا وقت لدي لمثلا ممارسة الرياضة، لمثلا مطالعة الكتاب، أو لإنجاز العمل الفلاني، بينما عندما يأتي إلى حياته وساعاته ويبرمج ويخطط فيجد بأن هناك الكثير من الوقت يضيع، إما بمتابعة الأجواء الافتراضية أو بمثلا مشاهدة الأمور.
صحيح. نعم. وعندما نتأخر في صلاتنا، إذا تنتبه زميلي أمير، نحن دائما مثلا نقول نعمل هذا الشيء وبعد ذلك نصلي، وكل بالنا في عند الصلاة، يعني لا نرتاح في عملنا أيضا.
صحيح.
لا نرتاح في مثلا مشاهدة المسلسل أو مشاهدة التلفاز أو مثلا المواقع التواصل الاجتماعي أو أي شيء.
نعم.
كل بالنا في عند صلاتنا، مثلا نقول الآن الصلاة تأخرت.
نعم.
ولكن لا أعرف لماذا لا نصلي في أوقاتها في بعض الأحيان
هذا
وتتأخر.
يجب, هذا يجب كل واحد يجيب عن هذا السؤال. لنستمع إلى رؤية الأخت الفاضلة الأخت عذراء الموسوي من النجف الأشرف. السلام عليكم أختي عذراء، حياكم الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم عذراء، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي للأخوين العزيزين والثناء الجميل أمير وعلياء،
شكرا جزيلا لك،
ولمخرجتي المتميزة أختنا حوراء، ولكل المستمعين
أهلا وسهلا، مرحبا بك، تفضلي.
طبعا الله يحفظكم، وطبعا أيضا أوجه التحية الخاصة للأخت زينب الحسيني على متابعتها وملاحظاتها الجميلة والدقيقة للمواضيع التي تطرح في المنتدى الإذاعي. كما قالت طبعا كانت مشاركة كلش حلوة، أنا أحييها وإن شاء الله ربي أتمنى منها أن تستمر، فجدا ممتنة لها، ووجه شكري أيضا مرة أخرى لها. وطبعا أنا اليوم أريد أشارككم وأسولف اليوم، أسولف وياكم عن نعمة وجود الأم بالحياة. نعم. أمير وعلي هذا سمحوا لي.
نعم. نعم. تفضلي. تفضلي بكل سرور. أهلا. تفضلي.
نعم، ترى الأم نعمة عظيمة، فالطفل يعتقد في ذهنه أنه كل الأشياء هي كل الأشياء موجودة عند أمه، وهي الوحيدة اللي قادرة على تلبية كل احتياجاته، يهرع إليها حينما يجوع، حينما يعطش، حينما يبكي، حينما يحتاج، هو يهرع إليها بكل أحواله أخواني أمي وعليا.
نعم.
فهو يراها مصدر قوته الوحيد، يعني هذا الطفل يشوف أمه هي المصدر الوحيد القوة. هسه هذا طبعا هسه هذا بعدين من يكبر مين حقي أبو جاي يصير مشغول. لو واحد يقرأ صور الضعف، شوف حتى رب العالمين شقد ينطيها خلق، شقد ينطيها قابلية، شقد ينطيها قدرة الأم بغير علاقة الابن، ما عنده هيش خلق أخواني أمير وعلياء. لكن الأم هي بحر من العاطفة، فحضن الأم والله كأنك نائم على أجنحة الملائكة. صحيح الأب عنده حضن، بس حضن الأم مو مثل حضن الأب مو مثل حضن الأم. أنت لما كنت صغير، يعني شوف الآن رجع شريط الزمن إلى الوراء.
نعم.
لما كنت صغير يعني يجيك أبوك يلعبك، صحيح، بس أكو أوقات يلعبك بيها، إنه لا تقنعني على مدار الساعة. أما الأم حضنها مفتوح على مدار الساعة أخواني أمير وعلياء. على مدار الأيام يا أخي، أتصور النبي يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني أتصور هاي الجنة اللي يتغنى بيها الشعراء والأدباء والكتاب، والقرآن الكريم رسم لها صورة، لوحة إبداعية ما بعدها لوحة تالي ما تالي. هاي اللوحة وين؟ تحت أقدام الأمهات.
نعم.
انت تدري أكو أوجه تشابه بين الجنة وبين الأم؟ يقول لك أجمل لحظات عشتها وين؟ في بطن أمك، مرتاح، راحة ما بعدها راحة، يعني حالة من الإنساب، من الإنسيابية أخواني أميرة وعلياء.
نعم.
لا هم لا غم لا برد لا حار لا ذعور لا خوف، يعني حتى الطعام ما يجيك يعني عن طريق الشيء، وإنما يجيك عن طريق الحبل السري، يعني بين قوسين بلغتنا حتى مثلوش اللقمة يعني مدلل. وين؟ في بطن أمك. والله يا حمل الأم فشيء غريب من نوعه. أم حملتك 9 أشهر معاناة ما بعدها معاناة إخواني أمير وعلياء، فخلي ببالك فتقاعدة، الأم هي الربط بين السماء والأرض، فإذا انقطع يعني هذا الحبل راح الإنسان هو يفقد توفيقه. ولذلك أخواني أمير وعلياء، الشيخ المفيد رحمة الله عليه لما توفيت أمه، طبعا هذا الشيخ المفيد كان تحت رعاية صاحب الزمان الإمام الحجة بعظمته، يقول أفدنا يا مفيد وعلينا التسديد. فلما ماتت أمه قال كان لي حبل ممدود إلي من السماء واليوم قد انقطع، يعني عرفت شلون؟ فهذا أكو فد واحد إجلي إمام الباقر عليه السلام، قال مولانا أنا هواي معتني ببر أمي، بس أريد أشوف كفيت لو ما كفيت. فالإمام قال سوت، قال مولانا أخذتها ما أدري كم سنة، يمكن 20 سنة حاطة على ظهري أوديها للحج، أوفيت؟ يعني هذا الرجل يقول للإمام أوفيت. فقال الإمام لا، ولا بطلقة واحدة، يعني طلقة واحدة من طلقاتها في ساعات المخاض، أنت ما وفيت بعدك، يعني شنو توفي؟ فإذا توفيت الأم أخواني أميرة العلي وعلياء، الإنسان يطلب حاجته يوم قبرها، يعني تستجاب. أما إذا كانت في الحياة فأنت تمتلك غنيمة لا نظير لها إذا أمك بالحياة، يعني يومية صلي شكر ركعتين لله، قل له إلهي شكرا لك لأن أمي بالحياة، ليش؟ لأن يا أخي باب الله عز وجل هي هاي الأم، فأنت شو تسوي؟ يكون عندك حاجة، يكون عندك توفيق كذا، روح قول لها صلي لي ركعتين، ادعي لي كذا، هذا باب عظيم بحوائج عجيبة. هي الأم، هاي عظمة الأم، هاي وجود بركة الأم. فنسأل من الله أن يحفظ أمهاتنا ويجعلنا بارين بهن، لأن بر الأم والإحسان إليها هو أحد أسباب دخول الجنة. وأشكركم مرة ثانية أخواني أمير وعلياء، وأشكر كل الكادر، ووجه الشكر الخاص للمخرجة المتميزة أختنا حوراء، وإلى جميع المستمعين، وشكرا.
حياكم الله وبياكم، أحسنتم، شكرا.
نعم، شكرا جزيلا لك عذراء، أشكرك، شكرا.
نعم،
لك،
بارك الله فيكم
على هذه المشاركة، شكرا على هذا على اختيار هذا الموضوع. ونحن كم مرة تحدثنا عن الأم في برنامج المنتدى الإذاعي، ولكن هذا الموضوع مهم برأيي، جميل، والحديث عن الأم شيء جميل نتحدث عنه.
نعم،
دائما، يعني لأنه هناك لا توجد كلمات تستطيع أن تصف الأم حقا وتصف حنان أو يصف حنان الأم، فحضنها، حنانها، عطاؤها يفوق كل التعبير، ولا نستطيع أن نصف الأم بصورة كاملة برأيي.
أحسنتم، بطبيعة الحال كما تفضلتم، يعني الأم ومكانتها. وأنا فقط يعني عند حديث الأخت عذراء لفت انتباهي موضوع بأن يعني أنا كرجل أتحدث باسم الرجال وأقول بأنه صحيح أن الأم، أو هكذا أقول أن الزوجة التي هي أم لأولادي أيضا لمكانتها، هذا يعني هذه المكانة، كيف تحصل الأم على هذه المكانة داخل الأسرة، خاصة بين الأولاد، عندما يكون الأب هو الذي يعني يعطي هذه المكانة العظيمة لزوجته داخل الأسرة. فلا سمح الله إذا تكون هناك حالات انتهاك الحرمة أو شجار مستمر داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، مكانة الأم فيما بين الأولاد تصبح مهزوزة. يعني من بعد ذلك الأولاد لا يرون للأم تلك المكانة المطلوبة، المكانة المحترمة. أنا كلامي ألخصه في عبارة واحدة، بأنه إذا أردنا أن نحترم أو يعني مكانة الأم نعطي حقها، فيجب على الأزواج أن احترام الزوجة، لأن هذه الزوجة هي بالتالي أم للأولاد. فإذا كان هناك مشكلة فيما بين الزوجين، فهذه المكانة ربما تهتز، ربما يتجرأ الأولاد على يعني العمل بنفس العمل الذي يقوم، أو بنفس الأسلوب الذي يتعامل به الأب مع زوجته، وهي أم أيضا، أكرر هذا، للأولاد. فيا ريت بأن ننتبه إلى أن مكانة الأمة وحرمة هذه المكانة العظيمة التي أكدها الإسلام وأكدها القرآن الكريم لا يتأتى من خلال الكلام، بل من خلال العمل والأسلوب. وأكبر وأهم وسيلة من أجل تعظيم المرأة، تعظيم الأم داخل الأسرة، هو دور الأب واحترام الاحترام الذي يبذله تجاه زوجته، أم لأولاده.
طبعا هذا شيء عكس هذا شيء هم ممكن، يعني احترام الزوجة للزوج والأم.
نعم.
للأب أيضا، وأن تعطي هذه المكانة، مكانة
أحسنت.
الأب والزوج أيضا في العائلة والأسرة. فنحن من هنا نحيي كل الأمهات بتحية طيبة، وأنا أيضا أحيي أمي تحية.
نعم،
خاصة
الله.
نعم، شكرا،
حيا الله جميع الأمهات.
أمهات. نعم. ونعم، وأقبل يديها وأقول لها، أنا عندما وصلت إلى هنا هي كانت إلى جانبي في كل الأمور، يعني.
نعم.
في الدراسة، في العمل، في حياتي الشخصية، وهذا شيء يعني لا أستطيع أن أنساه، ومن هنا أحييها، أحيي والدتي، وأقبل يديها أيضا.
نعم، ونحن كذلك نقبل يدي جميع الوالدات، ولا سيما الوالدة. طيب الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، والذي جرى ذكره على لسان الأخت زينب الحسيني من العراق، يبعث لنا بمشاركة صوتية إن شاء الله نستمع إليها. وطبعا هو يقول: تحية لكم الإخوة الكرام في إذاعتنا الحبيبة، أدعوا لي بالشفاء، إنني أعاني من مرض متوسط الخطورة. بارك الله فيكم، شكرا لكم، وشكرا للأخت زينب على هذا الاهتمام في صحتي، شكرا لها. طيب لنستمع ما يقوله صبحي، هل يكرر هذا الكلام أم لديه كعادته المجلة والمعلومات المنوعة؟ نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم: في المدرسة نتعلم ثم نتقدم للامتحان، وفي الحياة نختبر ثم نتعلم الدرس. علوم صناعية 1928، اخترعت المكواة الكهربائية على يد المهندس الأمريكي هنري سيلر. وعلوم طبية: المعدة تتألف من 3 طبقات: العضلات والمصل والغشاء المخاطي. وأخيرا صفحات من التاريخ 1920، تشكلت عصبة الأمم المتحدة. وأيضا 2001، إيلي جونسون تستلم الرئاسة في مونروفيا عاصمة ليبيريا. وأشكر لكم.
أحسنت وبارك الله فيك، عافاك الله وشافاك الأخ صبحي عبد الحميد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، نقطة مهمة جدا أنا حقيقة استفدت منها كثيرا. يقول بأنه الدروس اللي تعلمها الإنسان في المدرسة، أولا يتعلم الدرس ثم يعني يدخل في الاختبار، ولكن في الحياة بالعكس، يعني الإنسان يختبر يمتحن وثم يأخذ الدرس من ذلك الامتحان. هناك يعني فرق آخر أيضا في الدروس اللي يتعلمها الإنسان في المدرسة ينساها بعد الامتحان، نعم، ولكن في الحياة الدروس التي يتعلمها في الحياة هذه الدروس ستبقى وتحفر في ذاكرة الإنسان، لا ينساها أبدا. أنا الآن إذا سألتك عن بعض مثلا المعادلات الرياضية في المدرسة،
لم أتذكر شيئا أبدا.
يعني إذن كلامي صحيح. فالدروس في المدرسة ننساها بعد الامتحان، ولكن الدروس في الحياة تكون في ذاكرة الإنسان. فياريت يعني كنا نخصص إلى جانب هذه الدروس في المدارس، يعني هذا كلام طبعا موجه ل الأعزاء والمسؤولين في يعني تقديم المواد الدراسية والمناهج الدراسية، بأن تكون هناك دروس عملية ليس الهدف منها إعطاء الدرجات للطالب، أن يوفر بيئة للاختبار، بيئة للامتحان، ويقدم كل شخص نتاجه وعمله وأسلوبه في ذلك، وبالتالي هو الشخص يأخذ درس عملي في المدرسة. طبعا هذا النموذج يطبق في بعض البلدان اللي حقيقة هي تكون متطورة جدا في مجال التعليم، وخاصة يعني ينظر إلى التعليم في المرحلة الابتدائية ومثلا المتوسطة، ليست النظرة التي نحن نلقيها، ويعني نعطي زخم من المعلومات وكم هائل من المعلومات. صحيح. وعلى الطالب أن يحفظ المعلومات ويعني يتقن تلك المعلومات، وبالتالي بعد الامتحان تجدين أنه ينسى. يعني حقيقة هذا جربناه. صحيح. وأنت أيضا يعني تؤيدين هذا الشيء. صحيح. بعد الامتحان إذا سألني الطالب أو زميل مثلا في المدرسة عن المسألة الفلانية أقول له على أي حال. أحسنت وشكرا لصبحي عبد الحميد.
الأخ صبحي، نتمنى لك الصحة والسلامة، وإن شاء الله نعود ونستمع إلى صوتك بحيوية إن شاء الله في المستقبل. شكرا جزيلا لك.
إيران بحران، منتداكم المنتدى الإذاعي.
تحياتي لكم، وكل عام وأنتم بألف خير، بمناسبة ذكرى ولادة الحوراء زينب سلام الله عليها بطلة كربلاء. في الواقع بأن ولادة الحوراء زينب عليها السلام كانت في بيت عظيم طاهر لا يوجد فيه شيء من حطام هذه الدنيا الدنية، ولكن في هذا البيت المقدس يوجد العلم والعمل والإيمان والتقى والصلاح، بل فيه كل شيء، ويحمل الكثير من المعاني والعلوم والمعارف. فالحوراء زينب سلام الله عليها رأت النور في هذا البيت المقدس الذي ضم علي بن أبي طالب عليه السلام، وضم سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، وهذا البيت العظيم الذي ضم الحسن عليه السلام، وضم الحسين عليه السلام سيدا شباب أهل الجنة. أجل كانت ولادتها المباركة في هذا البيت العظيم، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتهج وينعم فيه بالسكينة والاطمئنان، ورضعت هذه المولودة المباركة من ثدي الطهر والإيمان، بمعنى من بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت وتربت مع أخويها الحسن والحسين عليهما السلام، وأخذت العلم من أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت شريكة الحسين في نهضته المباركة، وتحملت كل المصائب والمآسي في سبيل العقيدة والعفاف والحفاظ على كل المبادئ والأخلاق. ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير، مع تحياتي إلى كل المستمعين، ولا سيما إلى المخرجة المتألقة حوراء بلال، وإلى مقدمي هذا البرنامج القيم من أبي نزار من البحرين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ محمد البزاز من البحرين، شكرا على هذه المشاركة، وكل عام وأنت أيضا بألف ألف خير.
نعم، وتحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، ونحن على أعتاب ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى، يوم الممرض والسيدة زينب الكبرى التي تداوي جروح الأطفال والسبايا بكربلاء، وهي ما زالت بمنهجها بأسلوبها بصبرها على الشدائد والمصائب، ما زالت تعلمنا كيف نداوي جروحنا في هذا العصر. تحية طيبة للسيدة زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
الفجر بدا والنور زهى، شمس الأكوان لقد بانت مثل الترتيل، والحرف يميل آيات الله إذا قالت إن تمشي فعلى استحياء، يحدوها سبطان لأحمد، حوراء وريثة والدها، والعلم بزينب يتجسد. إن تمشي فعلى استحياء، يحدوها سبطان لأحمد، حوراء وريثة والدها، والعلم بزينب يتجسد. الفجر بدا والنور زهى، شمس الأكوان لقد بانت، شمس الأكوان لقد بانت. بصبرك أحييت الأمة، وإذا بالخالق يحييك يا زينب يا زينبيك. ما السر المستودع فيك؟ من صبرك أحييت الأمة، وإذا بالخالق يحييك الفجر بدا والنور زهى. شمس الأكوان لقد بانت، شمس الأكوان لقد بانت.
طيب نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الدقائق الأخيرة من برنامج المنتدى الإذاعي، ونحيي مستمعينا الكرام. الأخت ابتسام من اليمن المستمعة الكريمة كتبت لنا: لكل داء دواء، عنوان هذه المشاركة. ذكرت في هذه المشاركة: سألوني عن دواء للألم قلت الصبر، سألوني عن دواء للفشل قلت التكرار، سألوني عن دواء للحسد قلت التجاهل، سألوني عن دواء للفقر قلت القناعة، سألوني عن دواء للضعف قلت الإيمان، سألوني عن دواء للقبح قلت الأخلاق، سألوني عن دواء للجهل قلت العلم، سألوني عن دواء للسفاهة قلت الصمت، سألوني عن دواء للعداوة قلت الإحسان، سألوني عن دواء للأوجاع قلت الابتسامة، سألوني عن دواء للبلاء قلت الحمد لله، سألوني عن دواء للتعب قلت النوم، وسألوني عن كل ذلك قلت قولوا يا رب. شكرا لك يا الأخت ابتسام من اليمن على هذه المشاركة.
تحت عنوان نفائس تشاركنا الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين بالقول: يمضي الزمن وتمر الأيام وتتغير الأحوال، تتجاوز الكثير مما ظننت أنك لن تتجاوزه، وتقطع مسافات طويلة في دروب كأنها شاقة عليك، لكنك اكتشفت مواطن الجمال والبهاء فيها فأحببتها. تعلمك الحياة ألا تعول على ثابت، وأنك في سير دائم، والحكمة أن تستمتع وتتعلم من الطريق. مريم جعفر حبيب، شكرا جزيلا لك من البحرين.
الأخ عبد الله من العراق كتب إشراقة اليوم، عنوان هذه المشاركة: الصباح حياة، تسرد لنا كل يوم من رواية، تبدأ بشروق الشمس وتجدد النعم وتعيد الحياة لكل شيء على الأرض. شكرا لك الأخ عبد الله من العراق.
ماجد من بغداد يقول: الشيء المحقق أن عبادة الإمام المنتظر عليه السلام كعبادة آبائه الأئمة الطاهرين الذين وهبوا حياتهم لله تعالى، وسار حبه في أعماق قلوبهم ودخائل نفوسهم، وقد قطعوا معظم حياتهم صائمين في نهارهم قائمين في لياليهم، قد أحيوها بالصلاة والدعاء والابتهال إلى الله. هذا المقطع من كتاب حياة الإمام المهدي باقر شريف القرشي المجلد الأول. ماجد من بغداد أحسنت وشكرا لك.
والأخ أبو زهراء من السعودية كتب: كلمات من حكم الدنيا، مختصر الحياة في 3 نقاط: إما أن توافق أو تنافق أو تفارق. شكرا لك الأخ أبو زهراء من السعودية.
وشكرا لمهدي علي من خوزستان، والذي نختم لقاءنا بمشاركته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن أنفاسك أجزاء عمرك، فلا تفنها إلا في طاعة تزلفك. غرر الحكم المجلد 2. شكرا لمهدي علي من خوزستان، وشكرا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة وحسن المشاركة.
شكرا لكم مستمعين الكرام، نتمنى لكم أياما مليئة بالسعادة والنجاح، في أمان الله.
الدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس، وتفرعت من فاطمة وحيدر. الدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس، وتفرعت من فاطمة وحيدر. باسم النبي المختار هالفرحة نحييها، للزهرة والكرار هالفرحة نحييها.
ورد المحاسن فاح ويردد الصداح، ليلتنا للمصباح الأرواح نحييها بالأفراح، ليلتنا ليلة عيد وبنغمة التغريد، طير السعادة يريد ينشر علينا جناح، زينب شمس وتنور إلها الحفل معمور، وهذا الاسم مذكور من نشأة الأرواح، سماها رب الكون بالزاياء ونون، والباء به يصون قدسية الإصلاح. هاي الولادة طاهرة نعلن مسرتنا، فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا، بهاي الولادة الطاهرة نعلن مسرتنا، فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا، كل محفل وكل دار هالفرحة نحييها، للزهرة والكرار هالفرحة نحييها، عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة، عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور الفرحة نحييها، الزهرة والكرار الفرحة نحييها، زينب فخرين عاد وكل زمن يزداد، واكتسبت الأمجاد من ساعة الميلاد، ثالث شمس للدين بعد الحسن وحسين، من عالم التكوين مذخورة للإرشاد، تملك عقد منظوم لوح القدس مرسوم.
الثامنة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. استشهاد 3 مدنيين بقصف إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة. والجهاد الإسلامي يؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ومراقبة برنامج إيران النووي مع انتهاء صلاحية القرار 2231. وأوضح محمد باقر قالباف أن القيود الواردة بهذا القرار انتهت مع القبول الرسمي بحق التخصيب، مشيرا إلى إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن. قالباف اعتبر رسالة طهران وموسكو وبيكين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رمزا للتضامن الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مبينا أن وقوف روسيا والصين مع إيران تظهر أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولى. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن إجراء مشاورات مع مسؤولي الحكومة الأفغانية حول محاور رئيسية. ولدى زيارته العاصمة الأفغانية كابول، أوضح غريب أبادي أن زيارته تأتي في إطار سياسة الجوار وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفا أن المباحثات ستضمن مواضيع أساسية كقضايا المياه والحدود والملفات القانونية والقضائية. وذكر الدبلوماسي الإيراني أن زيارته تتضمن إجراء لقاءات مع وزراء ومسؤولين في الهيئات المعنية بكل ملف، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز الروابط بين الطرفين. إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 3 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة، ما أدى إلى استشهاد مواطن